بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده نبينا الصفا، ومن صلى وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. لازال الحديث في مسائل متعلقة بالأصول، وإن كان الحديث بعيدا بعض الشيء عن كتابنا الرسالة، وهذا الضمير ليس راجعا إلي، ولكن هذا الضمير راجعا إلينا جميعا، نحن جميعا نقرأ من كتاب الرسالة. وإذا كان كتاب الرسالة في الأصول فإننا لم نحد كثيرا عن هذه الأصول. هناك أصول للفقه، وهناك أصول للاعتقاد، وهناك أصول للعمل، وهناك أصول للعلم، وهناك أصول للدعوة. وكثير من إخواني يظن أن الأصول لا تكون متعلقة إلا ما يعنى به أصول الفقه، ولكن ما كنا نتكلم به من أصول يمشي عليها ويصحبها طالب العلم هي أيضا داخلة في معنى الأصول. واليوم إن شاء الله سيكون هناك بيان لبعض هذه الأصول، وهي أصول متعلقة بالدعوة، أصول متعلقة بالدعوة. والدافع إليها أن كثيرا من إخواني ربما عندما يمارسون الدعوة فإنهم يقعون في بعض الزلات، وتبدو منهم بعض الهنات، ويأتي الشانئون أو المتربصون فيأخذون مثل هذه المواقف ويجعلونها سببا في التشهير والتشكيك وإبعاد الناس عن سماع الخير. والأصل الأول من هذه الأصول ينبغي على طالب العلم أن يكون عارفا بالحق راحما للخلق، هذا الأصل الأول، معرفة الحق ورحمة الخلق. الأصل الثاني الانشغال بالحق. الأصل الثالث التأثر بالحق وعدم التأثر بغيره. هذا الأصل يمكن أيضا أن يصاغ، كن مؤثرا بالحق لا متأثرا بالباطل، كن مؤثرا بالحق لا متأثرا بالباطل. سبق لي أن قلت لإخوان الكرام جزاهم الله خيرا أن الحق هو كل أمر ثابت لا تردد فيه ولا شك ولا اضطراب. كل أمر ثابت لا تردد فيه ولا شك ولا اضطراب يسمى ذلك إيه؟ حقا. ومن صفات الحق أن هذا الحق أتى به الشرع أو دل عليه، من صفات الحق أن الشرع أتى به أو دل عليه، أتى به نصا أو دل عليه معنى، أتى به نصا أو دل عليه معنى. ودلالة النص ليس كدلالة المعنى. عندما أقول في شأن الذي توفي وله والدان وليس له زوجة ولا ولد، فلأمه الثلث بنص الآية الموجودة في سورة النساء، فلأمه الثلث. يبقى من مات وليس له ولد وليس له زوجة في هذه الحالة لأمه الثلث. فإيتاء الثلث للأم هذا بالنص، هذا بليه؟ بالنص. إذن الشرع نص عليه. طيب ما النصيب الذي يأخذه الوالد؟ النصيب الذي يأخذه الوالد الثلثان. هل الشرع نص على ذلك؟ لا، ولكن الشرع دل على ذلك. فإذا كانت الأم تأخذ الثلث إذن القسمة من ثلاثة أثلاث، القسمة من ثلاثة أثلاث، الأم أخذت الثلث ولم يتبقى إلا الإيه؟ إلا الثلثان، لم يتبقى إلا الثلثان. فإذا كانت الأم لها الثلث والرجل له مثل حظي المرأة، إذن الثلثان المتبقيان يكونان من حق من؟ من حق الزوج. فالشرع نص على الثلث ودل على إيه؟ ودل على إيه؟ على الثلثين، ودل على الثلثين. وهذا الأمر يمكن أن تنظره في أمور كثيرة، يمكن أن تنظره في أمور كثيرة. فما نص عليه الشرع أو ما دل عليه الشرع هذان يسميان إيه؟ حقا، هذان يسميان حقا. هذا الحق الثابت القوي الذي لا تردد فيه، الذي لا اضطراب فيه، الذي لا باطل فيه، ينبغي أن يستمسك به المسلم. فعندما يعرف الحق في كل مسألة، يعرف الحق في كل مسألة، فمثلا يعرف الحق في مسائل الطهارة والنجاسة، ويعرف الحق في مسائل الصلاة من أول استقبال القبلة والإمامة والأذان قبل ذلك إلى بداية التكبير إلى التسليم، يعرف الحق في هذه المسائل. يعرف الحق في مسائل الزكاة، في مسائل الصيام، في مسائل الحج، انتهي له الحج. في كل مسألة يعبد فيها الله لابد أن يعرف الحق فيه، لابد أن يعرف الحق فيه. في كل مسألة يعبد الله عز وجل فيها لابد أن يعرف الحق في هذه المسألة، سواء هذه المسألة متعلقة بالاعتقادات أو هذه المسألة متعلقة بالعمليات، الأمور العملية التي يعملها المكلف. فلابد أن يعرف حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. مثلا هو يريد أن يصلي التكبير بداية الصلاة، التكبير بداية الصلاة، وفي هذه الحالة لابد أن يعرف الحق إذا أتى والناس ركوع ماذا يصنع؟ هل يكبر تكبيرة واحدة أم يكبر تكبيرتين؟ ماذا يصنع؟ يعرف أن الحق في هذه المسألة أن يكبر تكبيرتين. التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، وهي حق الصلاة التي بها يكون قد دخل الصلاة. والتكبيرة الثانية هي تكبيرة الركوع، وهي تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال. تفترض ما هو كبر تكبيرة واحدة وركع، هذه التكبيرة تكون تكبيرة الانتقال أم تكبيرة الإحرام؟ لا، تكون تكبيرة الإحرام. ليه؟ لأن تكبيرة الإحرام فرض، وتكبيرة الانتقال إيه؟ سنة. يعني لو أن إنسانا لم يكبر عندما ركع تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. ولكن دخل الصلاة من غير تكبيرة الإحرام، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. فمثلا نعلم الناس، عندما نعلمهم الفقه نعلمهم الحق في كل مسألة، وكذلك عندما نعلمهم الاعتقاد نعلمهم الحق في كل مسألة، وكذلك عندما نعالج لهم الأمور الفكرية أو الأمور الواقعية، نعالج لهم الأمور الفكرية أو الأمور الواقعية من واقع النص الشرعي، من واقع النص الشرعي، ولا نجعل لذلك أمورا منفصلة عن الشرع. فإن الأمور إنما تستمد حقها ونورها من خلال تعلقها بالشرع. مثال على ذلك، إذا أردت أن أدرس للإخوة مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيها أولى أن أقول لهم بأن حديثي اليوم عن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم أسوق في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام النووي وكلام الجويني وكلام ابن القيم وكلام ابن رجب وكلام ابن حجر في شرحه على البخاري، وهكذا أنقل لهم كلام الرجال في هذه المسألة، وأبين لهم مراتب الإنكار ومتى يكون الإنكار مقدما على كذا ومتى لا يصح الإنكار، وأذكر لهم القواعد والمسائل والفرائض الموجودة في هذا الباب. هذا كله جميل، ولكن في ظني أن الحق هنا لم يكن موجودا، لأننا لم ندرس المسألة بطريقة سلفية صحيحة. كيفية دراسة المسألة بطريقة علمية سلفية صحيحة؟ أن أذكر الآية وأذكر الحديث وأقوم بتفسير الآية وتفسير الحديث، ومن خلال بيان الآية والحديث أبين هذه القضية وأوضحها. يعني مثلا في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تفسير هذه الآية، تفسير هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، في أحد ألفاظ الحديث، والحديث مخارج في الصحيح وفي غيره. وأقوم بدراسة هذا المعنى من خلال تفسير الآيات ومن خلال شرح الحديث. إذن هنا بينت الحق في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلت كلام أهل العلم مندرج تحت النص، لم أجعل النص مندرجا تحت كلام أهل العلم. فارق بين أن أقول قال الله عز وجل كذا وقال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وسدل بهذا النص فلان وفلان وفلان على مشروعية كذا، فارق بين هذا النهج وبين أن أقول استدل فلان وفلان وفلان على أن الحكم الفلاني كذا من خلال قول الله تعالى كذا، فارق بين هذا وهذا. نريد أن يكون تعلقنا بالحق تعلقا عمليا واقعيا حقيقة لا أمرا شكليا، فلا بد أن ننطلق من النص، وأن نعظم النص، وأن يكون النص هو الحق هو المقدم على كل شيء. فلا بد أن تعرف الحق في كل مسألة، سواء كانت مسألة عقائدية أنت تعتقدها أو مسألة عملية أنت تعملها. وفي الوقت نفسه لابد أن تكون راحما للخلق، هناك ثلاث دوائر: الدائرة الأولى علاقتك بنفسك، الدائرة الثانية علاقتك بغيرك، والدائرة الثالثة وهي المقدمة علاقتك بربك. يبقى في هناك علاقتك بربك وعلاقتك بنفسك وعلاقتك بغيرك. علاقتك بربك هي علاقة الافتقار، أنك مفتقر إلى الله عز وجل، محتاج إليه، فهو مولاك وأنت عبده، هو سيدك وأنت عبده. العلاقة الثانية علاقتك بنفسك هي علاقة معرفة النفس. وقيل من قبل، وهذا كلام بعض المتقدمين: من عرف نفسه عرف ربه، وهذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه قول بعض المتقدمين: من عرف نفسه عرف ربه. فكلما ازداد معرفتك، ازدادت معرفتك بنفسك، كلما ازدادت معرفتك بربك. العلاقة الثالثة هي علاقتك بالخلق، وعلاقتك بالخلق هي علاقة الرحمة، قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اسمع مني: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ف فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. العفو وطلب المغفرة هاتان خلتان متعلقتان بالرحمة، متعلقتان بالرحمة. إذا لابد من وجود الرحمة، أن تكون رحيما مع ولدك، أن تكون رحيما مع زوجك، أن تكون رحيما مع والدك، أن تكون رحيما مع أخيك، أن تكون رحيما مع جارك، أن تكون رحيما مع صديقك وخليلك، أن تكون رحيما مع المخالف لك، مع المخالف لك أن تكون رحيما به أيضا، أن تكون رحيما حتى مع البهائم، مع البهائم والعجماوات، أن تكون رحيما مع النبات، أن تكون حتى رحيما مع الجمادات. لما تيجي تقفل الباب تقفله برحمة، تفتح الحنفية تفتحها برحمة، تيجي تلبس الملابس تلبسها برحمة، تيجي تلبس النعل وتربط الرباط تربطه برحمة. ها، في كل شيء لابد أن تكون فيه إيه؟ رحيمة. وبقدر هذه الرحمة، بقدر ما فيك من خير، بقدر هذه الرحمة، بقدر ما فيك من خير. ولا تنزع الرحمة من القلب، ولا تكون الرحمة خارج القلب إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، إذا كان في ذلك مصلحة. إذا كان في عدم الرحمة إيه؟ مصلحة، يبقى الأصل هو الرحمة. طب لو في هناك مصلحة تقتضي عدم الرحمة، إذا لا ينبغي أن توجد رحمة. قال الله تعالى: والزانية والزاني، الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما إيه؟ رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لو جينا نجلد الزاني والزانية وإحنا كده أخذتنا الرأفة والرحمة بهما، هنجي نضربهم إزاي؟ بالراحة، واخد بالك إزاي؟ حبيب قلبي وبالراحة كده، هتبقى بالراحة. وهذا ليس مقصودا أن تكون رحيما في هذا الحد، بل لابد أن تكون قاسيا فظا لتوقع العقوبة، لأن الحدود كثارات في معنى العقوبات. لو أن هناك قاتلا وحكم عليه بالقتل يضرب بالسيف، مسألة صعبة جدا أن تقوم جاي بسيف كده تقوم خبطه في رقبته مطير رقبته كده، مسألة صعبة يعني، ليست بالمسألة الهينة. فحتى تقوم بهذا الأمر لابد أن توجد الإيه؟ أن توجد القوة وأن توجد الغلظة. ولذلك جعل الله تعالى الغلظة في قلوب المؤمنين عند مقاتلة المنافقين والمشركين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. القتال لا يكون بالرحمة، ولكن لابد أن توجد فيه الغلظة والشدة. إذن الأصل هو الرحمة، الأصل بينك وبين غيرك الرحمة. ولا تكون صفة غير الرحمة إلا إذا كانت المصلحة، إلا إذا كانت المصلحة، إذا وجدت مصلحة شرعية أو مصلحة عرفية تقتضي عدم الرحمة في هذا الظرف جاز عدم الرحمة. لو افترضنا مثلا أن ولدك يتنكب طريق الخير، مبتعد عن طريق الخير، فمن الرحمة عدم الرحمة، فمن الرحمة عدم الإيه؟ الرحمة. يمكن أن تغلظ له العقوبة، وأن تشدد عليه النكير، وأن تذيقه نوعا من الألفاظ التي يتألم لها ومن أجلها، وتكون هذه العقوبة هي الرحمة بعينها، هي الرحمة بعينها. إذا لابد من معرفة الحق ومن رحمة الخلق، ومن رحمة الخلق. إذا دلوقتي لو في هناك، لو أبوك خالفك في البيت، أو إن مثلا أخوك خالفك في البيت، إيه وجه المخالفة؟ إن ربنا سبحانه وتعالى من عليك وعرفت إن تعليق الصور دي حرام، وإن حلق اللحية ده حرام، وإن الغناء ده والموسيقى ده حرام، وإن التمثيليات والأفلام وما إلى ذلك حرام، وإن سب الدين ده حرام، وإن الحلف بالنبي حرام، ماشي؟ وإن الذهاب إلى بيت الأخوال والخالات ومخالطة البنات حرام، وإن مصافحة النساء الأجنبيات حرام. خد بالك إزاي؟ طبعا عرفت ده كله، عرفت هذا جميعا، تريد أن تطبقه كتلة واحدة مرة واحدة، تدخل البيت ثم نازل الصفر، يا ابني هذا حرام، التلفزيون كسره هذا حرام، المذياع كسره هذا حرام، أخوك يروح عند خالتك لا تذهب إلى هناك، لا يوجد هناك رجال وهناك اختلاط فذهب إلى هناك حرام، والنبي لن تسكت هذا حرام، يجي من هذا حرام، اللي حصل فتبدأ هنا النفرة، تبدأ هنا النفرة بين الأخ وبين غيره من أقرب الناس إليه، ومن الأب والأم والإخوة والأقارب. ينبغي أن نرحمهم، ينبغي أن نرحمهم. نمرة واحد هم جهلة، هم جهلة لا يعرفون، هم جهلة لا يعرفون، فمن لا يعلم ليس كمن يعلم، فمن لا يعلم ليس كمن يعلم، هذا أولا. نمرة اثنين أن هؤلاء القوم الجهلة ربوا على هذا الجهل، ربوا على هذا الجهل وتوارثوا هذا الجهل. نمرة ثلاثة أنه لا يمكن تغيير ما ربوا عليه وتوارثوه بين عشية وضحاها. أبوه بقاله 30 سنة بيسمع أغاني، لا يمكن أن يترك سماع الأغاني في لحظة واحدة، وليس كالصحابة، كما أنت لست كالصحابة، أنت لست كالصحابة أيضا، أبوك ليس كالصحابة، والأمك ليست كالصحابيات، فالأمر يحتاج إلى طول نفس، يحتاج إلى طول نفس. وطريق لا يصل الإنسان إلى منتهاه إلا بعد أن يقطعه أبعاضا وأبعاضا، لا تصل إلى نهاية الطريق إلا بعد أن تقطعه أبعاضا وأبعاضا، لن تصل إلى القاهرة إلا بعد أن تصل إلى سمنود والمقلة وطنطا وبنها وشبرا، وتصل هنا إلى ماذا؟ إلى القاهرة. يبقى لن تصل القاهرة إلا بعد المراحل، إلى بعض محطات. كذلك دعوتك لغيرك اجعلها محطات، دعوتك لغيرك اجعلها محطات، وركز أولا أن تكون قدوة صالحة قبل هذه الدعوة. ما ينفعش مثلا إن أنت نقوم، نقوم يعني إيه؟ لما تنام خلاص يحط إيدهم في الشقة، نقوم يا ابن قوم، يا ابن اصحى شوية، شوية بلك، فيضيع صلاة الفجر. يبقى أبوه بيتفرج على الأفلام وبيشرب سجاير وبيسمع أغاني وبيمكن يقعد على القهوة، بس أبوه بيصلي الفجر حاضر، وممكن يصلي ركعتين قبل الفجر يصلي القيام، وابنه بيغوط في نوم عميق، يصحى صلاة الفجر مش راضي يصلي الفجر ولا راضي يصحى صلاة الفجر. طيب بالله عليك كيف لهذا الأب أن يقبل من ولده؟ وجه ثاني، يا ابني مثلا اعمل شيء الفلاني، مش عامله، مش عندهم كلاني ولا ايه؟ كل حاجة روح يا محمود، تعالى يا محمود، ما انت عندكم 15,000 أخ اهو، خد بالك ازاي؟ فلا يكون مطيعا لوالديه، لا يكون مطيعا لوالديه. طيب إذن هو يتأبى على والديه في الطاعة، ثم بعد ذلك يطلب منهما أن يطيعه، مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة جدا. لكن إخواننا اللي كانوا في شدة الجاهلية، ومنهم فضل الله عز وجل طائفة موجودة الآن، كانوا في شدة الجاهلية وحمأة الجاهلية، ثم بعد ذلك لما التزموا كانوا على الانضباط وكانوا على الأخلاق وكانوا على السمت، أثروا في آبائهم وأقاربهم، أثروا في آبائهم وأقاربهم، لأن التأثير بالقدوة قد يكون أفضل وأمضى وأعظم تأثيرا من التأثير بالكلام بكثير بكثير بكثير. يعني يمكن لإنسان بسيط أن يؤثر بموقف فيبلغ تأثيره هذا الموقف ما لا يبلغ تأثيره 10 خطب و15 مجلس من مجالس العلم، ممكن يمكن يكون هذا حديثا. فلا بد حتى تصل إلى نهاية الطريق أن تتجاوز أبعاده ومراحله. وسياسة القفز للوصول إلى نهاية الأمر مضرة جدا، مضرة جدا. عاوز كل حاجة في الوقت دلوقتي، واخد بالك إزاي؟ وهتبقى حرب ضروس. ويمكن لهذا الأخ أن يكون صاحب سطوة البيت، صاحب سطوة في البيت، يعني كلمته شديدة، ولو ما سمعوش كلامه هيقطع عنهم الميرة، لأن هو اللي بيصرف ويحط في البيت، واخد بالك إزاي؟ ولكنه شديد وغليظ وما إلى ذلك، فلو ما سمعوش كلامه مصيبتهم تقيل. هيسمعوا كلامه ظاهرا، يفرد رجله من البيت، اللي يحصل اشتغل الأغاني وكل حاجة تشتغل زي ما هي، أول ما يطالع على السلم اعمل بسرعة، اعمل اعمل، خلاص أخته قدامه لبس الحجاب وما شاء الله، تفرد رجليها، اللي يحصل تقوم خلع الحجاب وحطاه في الشنطة، أول ما تقترب من البيت تقوم لابسة الايه؟ الحجاب. قال لا، يبقى هذا كله تصنعا لمن؟ لهذا الأخ. لا نريد ذلك أبدا، نريد أن يكون التدين نابعا من الرضا، نابعا من الرضا، لا أن يكون فرضا. نريد أن يكون التدين نابعا من الرضا لا أن يكون فرضا. السعوديات مفروض عليهم النقاب، ايه اللي بيحصل؟ أول ما بيوصلوا للمطار، مش كده، أول ما يركبوا الطيارة يخشوا دورات المية داخلة مسدلة، طلعة عبارة عن إيه؟ كرمانة كده، الروج والأحمر والأصفر والأسود والهباب والمحزق والقصير والبتاع، إيه ده؟ فيعتبر متبرجات مصر بالنسبة لها إيه؟ محتشمات، ويعني وحاجة ما شاء الله. إيه اللي حصل؟ عندما لبست النقاب لم تلبسه إلا إيه؟ إلا فرضا، لم تلبسه باعتبار أن دي ديانة لله عز وجل. نريد أن يكون التأهير، التغيير نابعا من الدين، نابعا من الدين، ولن يكون ذلك إلا إذا كنت رحمة لغيرك، إلا إذا كنت رحمة لغيرك. لابد أن تكون رحيما حتى عند التغيير، حتى عند التغيير لابد أن تكون رحيما. كما قلت لكم، حتى الرحمة مع الجمادات، لو أنت قفلت الباب من غير رحمة هتكسر الإز بتاعه، هتبوظ الطبلة بتاعه، مش كده؟ لو أنت ربطت الجزمة من غير رحمة تقطع الرباط، لو لبست الجزمة من غير رحمة ممكن تقطع الجزمة، لو عملت الدبة من غير رحمة هتنكر بك وتقع في الأرض، لو عملت حتى العربية من غير رحمة، سؤتها من غير رحمة، عمرها هيقصر ولن تعطيك. سبحان الله، لما تعامل كل شيء بالرحمة بفضل الله عز وجل يكون فيه البركة والخير. إذن أول أصل يحتاجه طالب العلم في الدعوة أن يكون عارفا بالحق رحيما بالخلق، ده أصل أول. أصل ثاني، أن تكون منشغلا بالحق، أن تكون منشغلا بالحق، حياتك كلها في دائرة الحق، حياتك كلها في دائرة الحق. أن تكون منشغلا بالحق تعلما وعملا ودعوة، أن تكون منشغلا بالحق تعلما وعملا ودعوة، هي بتتعلم الحق وبتعمل الحق وبتدعو إلى الحق بالحق، يبقى الحق ده هو الدائرة بتاعت حياتك كلها، دائرة حياتك كلها الحق. فأنت بتتعلم الحق وأنت بتعمل بالحق وتدعو بالحق وإلى الحق، فحياتك متلبسة بالحق. فأنت بالله ومع الله ولله، فأنت بالله ومع الله لله، فأنت منقطع عن نفسك إلى ربك، وأنت مفتقر عن نفسك بالافتقار إلى ربك، فهذا حالك دائما أبدا، هذا حالك دائما أبدا. لا ينبغي للأخ أن ينشغل إلا بالحق، أن ينشغل، لا ينشغل إلا بما ينفع، لا ينشغل إلا بما ينفع. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين جميعا بقوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، ده عاوزين نخلي هذا عنوان ومنهج حياة. احرص على ما ينفعك، الكلمة إذا لم يترتب عليها نفع بلاش منه. الفعل ده إذا لم يترتب عليه نفع بلاش منه. يعني مثلا ما تقولش الواحد القميص بتاعك ده الأمشة دي اسمها إيه؟ طيب السؤال لما تسأل عن نوع الأمشة هيترتب على ذلك نفع؟ يعني هتروح تشتري حاجة زيها؟ لو أنت هتروح تشتري حاجة زيها يبقى سلم. لكن إذا كانت هتسأل من أجل بس السؤال فضول الكلام لا تسأل، لا تسأل. ما تقولش مثلا القلم ده جايبه بكام؟ يا ترى أنت هتروح تشتري قلم ولا أنت عاوز تسأل من أجل فضول الكلام عشان تعرف إن الرجل ده مشتري قلم غالي ولا رخيص؟ إذا كنت تريد أن تسأل من أجل أن تنتفع فسل، أما إذا كنت تريد أن تسأل من أجل السؤال فقط إذن هذا فضول، فضول ابتعد عنه، ابتعد عنه. ما يتقابلش مثلا واحد تقول له أنت رايح فين؟ أنت رايح فين؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ إذا كنت تريد أن يصحبك، إذا كنت تريد أن يصحبك أو تريد أن يقوم بأمر فيه خير لك أن تسأله هذا السؤال. أما إذا كنت تريد أن تسأله من أجل المعرفة إذن هذا استشراف وهذا فضول في الكلام. لا تكن هكذا فضوليا، لا تكن هكذا. ما تجيش تسأله مثلا مين اللي كان ماشي معاك، مين اللي كان ماشي معاك، مين الأفندي اللي كان ماشي معاك ده، أو الراجل أو الأخ اللي كان ماشي معاك ده، هل هناك نفع مترتب على هذا السؤال أم هذا مجرد فضول الكلام؟ إذا كان من أجل فضول الكلام فدعك منه، فدعك منه. وليكن هذا في حياتك جميعا، كن منشغلا بما ينفعك، كن منشغلا بالحق، كن منشغلا بالحق. فما فيه الخير وما فيه النفع وما فيه المصلحة في العاجل والآجل انشغل به، وما وراء ذلك لا تنشغل، لا تنشغل. يبقى اتكلم أي كلمة هسأل نفسي سؤال، الكلمة دي يا ترى فيها خير ولا مش فيها خير؟ فيها خير أتكلمها، ما فيش فيها خير لا أتكلمها. وهكذا في كل حال، وهكذا في كل حال. إذا الأصل الثاني الانشغال بالحق، هذه مسألة مهمة جدا. الأصل الثالث، الأصل الثالث، كن منشغلا بالحق أو كن مؤثرا بالحق لا متأثرا بالباطل. أي حاجة حق يبقى عكسها باطل، أي شيء حق يبقى عكسه إيه؟ باطل. فلابد أن نتأثر بالحق ونؤثر بالحق لا أن نتأثر بالباطل. أنت عرفت الحق مش كده؟ أنت عرفت الحق وانشغلت بالحق لابد أن تؤثر بإيه؟ بالحق. أنت عرفت الحق، أنت عرفت الحق وانشغلت بالحق تذوقته وعشته وعملته ودعوت إليه، إذا لابد أن تكون مؤثرا، مؤثرا بالحق. ما فيش أخ يقول لي كده أنا الواحد كده، لابد كل أخ يكون مؤثر في غيره، كل أخ لابد أن يكون مؤثرا في غيره. الركود والنوم والسبات والمودة ده لا ينبغي أن يكون الأخ كده نموذج ماشي كده نظام بس كده من غير ما يأثر في حد، ما ينفعش. لابد أن تكون مؤثرا في غيرك بالحق لا أن تكون متأثرا بالباطل، لا أن تكون متأثرا بالباطل. ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك بالفهم الصحيح وبعض العلم النافع الذي تعلمته. ما يجيش مثلا أخ كده ويقعد بقى يقول لك شبهات. ليه تتلقى الشبهات وتتأثر بالشبهات؟ لماذا لا تكون متأثرا بما لماذا لا تكون مؤثرا بما عندك من حق؟ لماذا؟ مثلا أنت عرفت أن السنة وحي كالقرآن، عرفتها مش كده؟ وعرفت أن هذا ما دل عليه القرآن، علمه شديد القوى، وقال قبل ذلك إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله في مجال التشريع هي إيه؟ هي وحي، يوح حالها كالقرآن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب أي القرآن ومثله معه. وعرفت أيضا أن السنة كتبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعت الأحاديث في ذلك، حديث عبد الله بن عمرو: كنا نكتب الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، وحديث أبي شاه وحديث أبي هريرة، لم يكن أحد أثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا إيه ولا أكتب إلى غير ذلك من هذه النصوص. عرفت ذلك، وعرفت أن جمع الحديث كان في عهد عمر بن عبد العزيز على يد ابن حزم، أبو بكر بن حزم ومحمد بن شهاب الزهري. عرفت ذلك، وذلك في نهايات القرن الأول الهجري، وكان الصحابة متوافرون، فالذين جمعوا السنة هم التابعون الذين عاصروا الصحابة وعنهم أخذوا. عرفت ذلك خلاص، إذا هذا هو الحق. إذن هذا هو الحق. طب إيه الباطل؟ إن السنة ليست كالقرآن، والسنة ليست وحيا، بل هي اجتهادات النبي عليه الصلاة والسلام، وإن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاداته ليست ملزمة، بدليل أنه ترك اجتهاده لاجتهاد من؟ لاجتهاد عمر بن الخطاب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مش وحي ولا هو سنة، ولا السنة ديت ملزمة. هذه شبهة. وإن السنة ديت دونت عهد العباسيين، ويأتي بشبهة مثلا إن أبو بكر قال قبل أن يموت لعائشة: اجمعي ما كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعته فأحرقه جميعا. طيب بالله عليك تترك الحق الذي عرفته لتتأثر بعض هذه الشبهات؟ تتأثر بعض الشبهات، تجد الأخ جاي عامل زي العصفور المذبوح. إيه اللي حصل؟ شيخ في بعض الشبهات في المسألة الفلانية، شبهة كذا وكذا. طب أنت يا أخي الحبيب مش كده، أنت سمعت الحق في هذه المسألة؟ أيوه. طب لماذا لم تؤثر بما عندك؟ لماذا هذه الشبهات لم تكسر على عتبة الحق؟ لماذا الأخ دائما يكون متأثر بالباطل؟ لماذا؟ تتلاقي جايين لك بالشبهات. طب أنت طالما أتأثرت بالشبهات، كم إنسانا أنت أثرت فيه بالحق الذي عندك؟ الأخ اللي جاي ومعاه 3-4 شبهات في المسألة، وقال لك دماغي هتنفجر وقلبي مش مستحمل الشبهات دي، خلاص ماشي حقك، وهنعالجك وهنطببك، خبرك ازاي كما يعالج الطبيب مريضه، خلاص هنعالجك. ولكن الحق اللي عندك ده هو اللي انت عرفته، ده هو كم انسانا انت اثرت فيه، كم انسانا انت اثرت فيه بالحق الذي عندك. انت معذور. ممكن واحد لما يبقى مريض، مش كده، ممكن واحد مريض عنده وجع في صدره ولا في قلبه ولا في رجله ولا في عينه، لكن ممكن يشتال وينفع، ممكن يشتال وينفع، ممكن مثلا يشتال شوال على كتفه، ممكن يشتال كيسين رز في ايديه، ممكن يبقى يعمل شيء، يعمل اي انتاج، يعمل اي نفع. لكن تجد الاخ سبحان الله يتاثر بشبهه ولا يؤثر بالحق الذي عنده، بصورة مرضية لا يمكن أن تكون مقبولة، لا يمكن أن تكون مقبولة. فلا بد أن تكون مؤثرا بالحق لا متأثرا بالباطل. إذا الشبهات الموجودة إن السنة ليست وحيا، وإن السنة دي جمعة في عهد العباسيين، دي كلها إيه؟ يعتبر باطل، لأنها ليست هي الحق. فالباطل لا ينبغي أن تتأثر به. واحد يقول لك فرعون بتاع سيدنا موسى لم يكن، كان معذورا. فرعون موسى كان معذور. ليه؟ يقول لك ان هو لما قال انا ربكم الاعلى، يقصد بالرب هنا هو الايه، يعني المربي، يقصد بالرب اللي هو المربي، يقصد بالرب هنا اللي هو المسؤول، يقصد بالرب اللي هو الايه المسؤول. ودي موجودة في كلام العرب. فبالتالي اتهام فرعون بأنه كان كافرا عشان هو قال أنا ربكم الأعلى، ده كلام غير صحيح، دي شبه. تجد الأخ يشك في العقيدة بتاعته عشان حاجة زي كده، يشك في القرآن ويشك في السنة ويشك في كفر فرعون، يقولك خلاص فرعون ده بالفعل قد يكون مش كافر، فرعون قد لا يكون كافر، ولك يا شيخ والله مسألة كفر فرعون ديت أنا سمعت فيها شبهة. شبهة إيه يا رجل طيب؟ يقول لك إن الناس بيكفروا أو بيكفر عشان هو قال إيه؟ أنا ربكم الأعلى. والرب في اللغة تأتي بمعنى السيد، فمعنى ذلك إن هو إيه؟ أنا السيد بتاعكم الكبير، زي رئيس الجمهورية مثلا. وفي حد أكبر رئيس الجمهورية في بلد كمنصب سياسي يعني؟ ما فيش، يبقى هو سيد البلد. فطالما ان هو سيد البلد يبقى اذا هو رب البلد، زي برضك الاب هو سيد البيت وهو رب الايه، وهو رب البيت. دي شبه. تجد الاخ يتاثر بالشبهه ولا يؤثر بالايه، بالحق الذي كان يعلمه. طبعا هذه شبهه مردوده بالقران في قول الله عز وجل ما علمت لكم من اله غيري، وكلمة إله معنى معبود، أي ما علمت لكم ربا يعبد سواي، بنص القرآن برد. حتى لسلمنا لكم بما قلتم في هذه، فكيف تردون على هذه الآية؟ سبحان الله سبحان الله. إذا نريد من الإخوة أن يكونوا مؤثرين بالحق لا متأثرين بالباطل، مؤثرين بالحق لا متأثرين بالباطل. واحد يقول لك إن فلان ده أخ ما شاء الله، احنا طريقتنا في الدعوه ديت غلط. طيب طريقتنا في الدعوه غلط ليه؟ لان في هناك واحد عمل دعوه ممتازه جدا خلال مثلا سنتين، وبقى ناس كتير جدا معاه ومش عارف يوم الى ذلك، فيشك في الحق الذي عنده من اجل ركام سمع عنه او راه، هذا ايضا لا يجوز. وهكذا في كل نظير، فلا بد للاخ ان يكون قويا مستمسكا بالحق الذي يعلمه، الذي يعلمه، وأن يكون مؤثرا بهذا الحق لا متأثرا بالباطل أيا كان هذا الباطل، على أي لسان كان هذا الباطل، على أي لسان كان هذا الباطل. هذه بعض الأصول التي أردت أن أخبر إخواني بها، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى.